الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس وقع الكلام في أن خيار الغبن الفوري أم متراخي. القول الأول قال هو فوري، واستدل بإطالة اللزوم، خرج منها القدر المتيقن وهو الخيار حين الإطلاع، الزائد مشكوك، نتمسك بإطالة اللزوم. رددنا ذلك بالأمس، قلنا الاستصحاب يثبت أن الخيارين باقي، فلا معنى للتمسك بإطالة اللزوم. ونحن أشكلنا، قلنا للشيخ رضوان الله عليه أنت لا تقبل الاستصحاب كما سيأتي، بل وصرحت قلت كل قابل للمناقشة، فإذا لا تستحق طبعا تتمسك بها نحن بل على نحن. ثم قلنا إذا تذكروا وجامع المقاصد أوضح هذا الدليل، أوضحه بينه، قال بأن قوله تعالى أوفوا بالعقود يدل على وجوب الوفاء بكل عقد 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 عقد، هذا الذي يعبر عنه بالعموم الأفرادي. ثم قال وهذا العموم الأفرادي يستلزم العموم الأزماني، يعني إذا وجب الوفاء بعقد فالمقصود وجوب الوفاء به في جميع الأزمان، إذ لو لم يكن هذا المقصود، لأن كان المقصود وجوب الوفاء به ولو آن ما، فهذا لغو، لأن الوفاء آن ما متحقق جزما، فلا حاجة لأن تأمرنا الآية به، بل هذه زيادة أقولها في هذا، هذه زيادة أقولها في هذا في توجيه اللغوي، زيادة أذكرها في هذا، بل ولا ينتفع عليكم السلام الناس من الوفاء آنما، لأن ما الفائدة؟ أشتري دار وهذا الشراء يجب الوفاء به آنما، ما الفائدة من هذا الشراء؟ إذ مجرد أن أشتري يأتي يمكن البائع يأتي، إذا لم يجب الوفاء في جميع الأزمان، يعني يحق للبائع أن يأتي ويخرجني من الدار متى ما أحد، فالوفاء آنا ما يوجب الحرج والمرج، لأن نظام المعاملات مبني عليه على اللزوم الدائمي، أما اللزوم آنا ما لا ينتفع به الناس، فإن من اشترى شيئا يريد لزوم الشراء في جميع الزمان، أما اللزوم لمدة لحظة من يريده؟ لا أحد يريده، لا ينتفع به، لا فائدة فيه. على أي حال فالآية تدل على العموم الأفرادي ولازم العموم الأفرادي العموم الأزماني، فإذا الآية هذا كلام جال عن مقاصد بعد، فإذا الآية فيها عموم أفرادي والمهم وشنو أزماني، فإذا نقول خرج من هذا العموم القدر المتيقن، ما هو الخيار حين الطلاع الزائد عليه المشكوك نتمسك به بالعموم، عموم أو بالعقود، لأنه يدل على وجوب الوفاة في كل زمان. خرج هذا الزمان زمان الطلاع، الزائد مشكوك نتمسك به بالعموم. هذا كلام جامع المقاصد والرد على درسنا الجديد منه. إذا فهمت المطلب الأصولي الأمسي الذي لم أكرره في هذا اليوم، الجواب جدا واضح. يجيب قدس سره، يقول للكرسي رضوان الله عليه، يقول أنت قلت بأن الآية تدل على بالملازمة تدل على العموم الأزماني وإلا يلزم اللغوية. صحيح، متين، جميل، حسن، جيد، هذه صحيح، خلقكم يلزم اللغوية. لكن هذا العموم الأزماني الذي نستفيده هو لزوم، هو حكم باللزوم، كحكم واحد باللزوم. لكن حكم واحد باللزوم المستمر، او هذا العموم الازماني بمعنى احكام متعددة باللزوم بعدد الازمان، يعني اللحظات والايام والساعات والدقائق. خلاصة نحن نسلم ان الاية تدل عليها من على اللزوم في جميع الأزمان، لكن كحكم واحد باللزوم حتى يصير المعنى. إذا كحكم واحد باللزوم كيف يصير المعنى؟ معنى الآية الكريمة أوفوا بكل عقد وفاء مستمرا، وفاء هكذا يصير المعنى مستمرا في إلى يوم القيامة. او انه لا، انت تقول الاية تدل على وجوب الوفاة في جميع الازمنة بمعنى انه في كل زمان تحكم الاية باللزوم بحكم مستقل بحيث يصير المعنى هكذا، يجب الوفاء بكل عقد في كل زمان زمان، في كل دقيقة دقيقة، في كل لحظة لحظة، في كل يوم يوم، يقول في كل زمان زمان. إذا كان المقصود الأول فهل يمكن التمسك حينئذ في زمان الشيء بعموم الآية؟ هل يمكن حينئذ إذا كان المقصود الأول على ضوء المطلب الأمسي الذي بيناه الأصولي؟ استرجعه يا أخي وطبقه. إذا كان الآية تدل على حكم واحد باللزوم المستمر، يمكن التمسك بالآية في غير زمن؟ كلا، في غير زمن كلا. لماذا؟ لأن الآية تدل على لزوم واحد، هذا اللزوم الواحد حتما انقطع. لمن انقطع؟ لأنه حين الاطلاع جزما القياس هابو تيه، انما الكلام فيما بعد زمان الاطلاع على زمان. اذا اردنا ان نقول بان الخيار مستمر لا يلزم من ذلك تخصيص جديد، اذا المفروض الحكم باللزوم حكم واحد وقد انقطع، وبطول مدة الانقطاع وبطول مدة خروج العقد من اوفو لا يلزم تفصيل جديد. ليس لكل زمان حكم مستقل، فسواء طال الخروج ام قصر التخصيص تخصيص واحد. التفاته جدا جميله، حلوه يا اخي، انصافا حلوه تعجبني. ثم يتكلم الشيخ كثيرا، انا الشيخ ترى وقت تكلمت كثيرا لكن الشيخ يتكلم اكثر، بعدين نقرا من العباره. كذا. إذا كان المقصود أن الآية تدل على اللزوم في جميع الزمان بالنحو الأول، فلا نسلم أنه في زمان الشك يجوز التمسك بالأول، بل المناسب كمل العبارة، بل المناسب ماذا في زمان الشك؟ ماذا نستف نقول حين الإطلاع ثبت القياس، الآن نشك نجر الاستصحاب، فالاستصحاب ولو قدر ان لا يجب الاستصحاب افرض يا اخي لم نقض بحجية الاستصحاب، مع ذلك العموم لا يمكن التمسك. لماذا؟ قلنا لان العموم انما يتمسك به متى؟ عند لزوم التفصيل، عند شدة التفصيل، وهنا لا يلزم تفصيل جديد من بقاء الخيار الى مدة اطول حتى نتمسك بالعموم لنفي هذا التفصيل الجديد. واما اذا كان مقصود الثاني، يعني الاية تدل فعلا من تدل تمن على لزوم العقد، على لزومات متعددة، احكام متعددة باللزوم بلحاظ كل يوم يومين ساعة ساعة، بالي في زمان الشك بالي نتمسك بما يجوز التمسك بالعموم، لانه الشك حينئذ في تخصيص جديد، اذا الخروج في يوم جديد تخصيص معنى جديد وطرح لحكم جديد، من اللازم التمسك بالعموم ولا يجري استصحاب. بل حتى لو منعنا مانع من التمسك بالعموم لا يمكن اجراء الاستصحاب. لماذا؟ لان الموضوع متغاير، اذ وجوب الوفاء اذ لزوم الامس غير اللزوم اليوم، احكام متعدده، فكيف نستصعب وجوب نقول بالامس وجب الوفاء في هذا اليوم ايضا يجب الوفاء؟ هذا لا معنى له. اذا اخذ الزمان مكثرا موجبا لتعدد الحكم لا يجوز رفع الاستصحاب، يكون من قبيل اصلاح حكم موضوعي موضوع اخر. فاذا سلامك ايها التركي هكذا نقول اذا كانت الاية المقصود منها الاول يجوز لا يجوز تمسك بالعموم، اذا المقصود الثاني يجوز تمسك بالعموم. وبما ان هاي تكملها يا اخي، اي وبما ان من الان اذكرها، لا تأجلها من الان اذكرها، لا تؤجلها كما اجلها الشيخ رضوان الله عليه تكلم كثيرا بعدين اتى بها، من المناسبة الان قول وبما ان الاية لا يستفاد منها الا الاول، اوفوا بالعقود حينما نلبس النظارة التدقيقية، نظارة التدقيق لا نستفيد من اوفوا بالعقود الا من اطلاق الاية، من اطلاق اوفوا يستفاد انه ماذا؟ ان هذا الوفاء مستمر، اما لا يستفاد مستمر بلحاظ، لا يستفاد انه متعدد بلحاظ كل يوم، الامر كما يقول حق كما يقول يا اخي، خائب كما يقول، لا يستفاد التعدد بلحاظ الايام. اطلاق الاية حينما لم تقيد وجوب الوفاء بيوم معين بزمان معين من الاطلاق ماذا يستفاد؟ ان هذا اللزوم مستمر، اما ما يستفاد من اجل انه مستمر بمعنى متعدد في كل يوم من يوم، فاقصى ما يستفاد من الاية النحو الاول، واذا يستفاد من النحو الاول فالنحو الاول قلنا لا يجوز التمسك بما بالعموم. اذا رأيك ايها الكرك يا مولانا الجديد العظيم باطل، ما يمكن التمسك بالعموم في زمان الشك، لان اقصى ما يستفاد من الاية من اطلاق الاية انه اللزوم حكم واحد مستمر، واذا كان حكم واحد مستمر فلا يمكن التمسك بما بالعموم في زمان الشك، اذ لا يلزم تخصيصه جديد. طبق العبارة يا اخي. واما ما ذكره في جامع المقاصد من عموم الازمنة، يعني الاية تدل على العموم، ما دام تدل على عموم الافراد تدل على العموم الزماني، صدق حقون جيدون، لكن اي عموم زماني؟ يعني بمعنى حكم واحد مستمر تاجرنا، فإن أراد به عمومها المستفاد من أطلاق الحكم، الحكم بوجوب الوفاء بالنسبة إلى زمانه. الراجع بدليل الحكمة، هذا الحكمة مقتضى مقدمات الحكمة إلى استمراره، استمرار، انظر استمرار. إذا صرح يا مولانا، إذا صرح يا مولانا، قل يعني حكم واحد مستمر، إذا اثبت قل حكم واحد. لا يقول، يقول شنو حكم مستمر، يعني هو معناه حكم واحد، وإلا لم يكن مستمر. لازم الاستمرارية وتقول حكم واحد. إي مولانا. في جميع الأزمنة هذا المقصود، يعني بحيث الآية في شو معناها قلنا؟ أوفوا بالعقود مستمرا، بينما على الثاني في كل زمانه. فإذا هذا المقصود كما هو الصحيح أن إطلاق الآية أقصى ما يستوعب منها اللزوم المستمر، إذا هذا المقصود كما هو صحيح ما يمكن أن يأذن كما تكتب العموم عند الشيخ، فلا يخفى أن هذا العموم في كل فردين، في كل فرد من موضوع الحكم، مقصود في كل فرد يعني في كل عقد تابع لدخوله تحت العموم، يعني ما دام هذا العقد داخل تحت العموم فيجب الوفاء به في كل زمان، لكن إذا خرج فرد من العقد في العقد الغني في زمان واحد وضعين الأفضاء فلا يمكن التمسك بالعموم لبقاء تحت العموم في بقية الأزمنة، قلنا لأنه لا يتم من طول زمان الخروج تخصيص جديد، فلا فأن هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم تابع لدخول ذلك الفرد تحت العموم، فإذا قرب خروج فرد منه يعني من العموم فلا يفرق فيه بين خروج عن حكم العام دائما يخرج أو في زمان مما وهو زمان الصلاة، إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه، يعني في زمان الخروج على المتيقن أصل واحد وقد انقطع. عشان يجي تروح يا عقلي يقول لنا ضيضة لك في المحرمات، احنا كلامنا وين في الواجبات؟ أرفوه هذا حكم وجوب. هو المحرمات إذا قيل لك يحرم إكرام ماذا؟ كل فاسق مثلا هكذا، وفرض أن فاسق ما خرج من هذا العموم صار عادلا، صار عادلا بعد خروجه وصيرورته عادلا، إذا لا يحرم إكرام. لو فرض رجوع إلى الفسق من جديد هنا حينئذ في مثل هذا السؤال ماذا؟ نتمسك بهكذا، لا يجوز التمسك بالعام لأجل على أنه ليس في هذا الدليل دلالة على تعدد الأحكام بعدد ماذا الأزمنة حتى نتمسك بالزمان الجديد بالعام، نظير ما إذا ورد، احنا كلامنا في الوجوب هذا نظير في الحرمة هكذا، نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العموم، تحريم إسلام القاتل بعنوان عموم، كأنما يظهر هذا أوضح من الجانب الحرمة أوضح من جانب الوجود حتى وجوب حتى جعل هذا تشبيه موضح لذات، مع أنه لعلهما من هذه الناحية ما أدري. سيان يا مولانا، نظير ما إذا ورد تحريم فعل بعنوان العمومي وخرج منه فرد خاص من ذلك الفعل وقع الشك، لكن وقع الشك في ارتفاع أن ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمنة زمان فسقة زمان عدالة ارتفعت الحرمة في أن ارتفاع الحرمة عن ذلك فقط زمان عدالة بحيث في زمان فسقة يرجع الحرمة ترجع، أو أنه لا الحرمة مرتفعة إلى الأبد أو عام لجميع فإن ذاته نستقاطق من خاص أعني كلية حلية إكرام الرجوع فيما بعد الزمان متيقن إلى عموم التحريم، لأنه ما يلزم من طولان من طول قروضة تقصد جديد في موردهم كذلك نقطة. وليس هذا يقول، ولا تتصور يا مولانا أن هذا المورد يتعارض فيه الاستصحاب مع العام، لكن نحن نقدم ماذا استصحاب مثلا كلا ثم كلا، قلنا حتى لو لم يجري العام حتى لو لم يجري الاستصحاب العام هنا ليست له أرضية حتى لو لم يجري الاستصحاب، ونحن يا اخوان انما نؤكد هذا التأكيد الشديد الحديد للرد، كل الشيخ رضوان الله عليه يريد ان يرد يرد عليه كما سوف يأتينا ان شاء الله على السيد بحر العلوم، على السيد بحر العلوم يا مولانا صاحب الكرامات البارده، لانه رضوان الله عليه كما سوف ياتي وقرانا في الاصول يقول احيانا، هذا في دفتر العجائب والغرائب هم سجل راي لبحر العلوم، يقول احيانا الاستصحاب دليل الاستصحاب يخصص بسبب الامر، يعني عموم يجري استصحاب يجري، لكنه ماذا نخصص دليل الاستصحاب لاجل العموم ونتمسك بالعموم ولا باري، او بالعكس، او بالعكس لعله ماذا بل كلامي لعله ماذا نطرح العام لاجل ماذا قال فهل ما يأثر، فاحنا نجاوب ومثله بمن مثله ومثله بهذه الصورة، في هذه الصورة يجري العام يجري الاستصحاب، لكن نقدم ماذا الاستصحاب على العام، فهذا معناه تخصيص العام طرح الدليل الاجتهادي لاجل الدليل، ما شاء الله هذا من الغرائب بعد. فالشيخ الانصاري يرد عليه يقول مولانا هنا لم يجتمع حتى تقول قدمنا هذا لاجل التخصيص، بل هنا اصلا لا توجد ارضية قابلة لجريان الامور، طبق العبر، ولذلك كل هذا التأكيد من هذه الناس، وليس هذا من معارضتي، يعني تقديم الاستصحاب اجراء الاستصحاب ليس من معارضة عموم للاستصحاب، ونقدم الاستصحاب مثلا لاجل مثلا تخصيص او غير تخصيص، لا لا، والسر فيما عرفت ونؤكد مرة ثانية من تبعية العموم الزماني للعموم الافرادي، يعني انما يجب الوفاء مستمرا وفي كل زمان ما دام الفرد داخل تحت العموم، فاذا خرج في ان ما لا داعي الى اخراجه من جديد، لانه ما يلزم من اخراج الدائمي تخصيص جديد، فاذا فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم، بعض الافراد فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزماني على المتيقن، بل الفرد القارب واحد واحد مولانا واحد، هذا الفرد الذي خرج هو واحد سواء طال خروجه ام قصر خروجه لا يلزم منه ماذا الا خروج واحد طرف لحكم واحد، ولا يلزم تخصيص جديد، بل الفرد القارب واحد دام زمان خروجه او انقطع، هذا اذا كان مقصود الكركي الاول، اما اذا كان مقصود الثاني، يعني لان الاية تدل على عموم زماني بمعنى في كل زمان زمان يوجد وجوه مستقل، بالي مولانا بالي بالي مولانا بالي مولانا، يعني يجوز التمسك بهذا ولا يجوز الرجوع للاستصحاب، نعم لو فرض فهذا عجل، لذا مناسبا ماذا يقول في التعبير، مناسبا ماذا يقول، قل لي وان اراد، هناك عبر ان اراد، هنا مناسب ماذا ان يقول وان اراد، هذا عجل لذا، انظر التعبير قد الى اهميته يا اخي، حينما لم يعبر وان اراد نحن لم نفهم ان هذا عدل لذا، معنى واقعا وعدل لذا، نعم لو فرض افادة الكلام للعموم الزماني، الكلام يعني المقصود يا كلام الآية الكريمة، على وجه يكون الزمان مكثرا لافراد العام، يعني اذا العام كان افراد العقد عشرة كما قلنا بالامس، والازمنة كان عددها كم مئة، فكم حكم يصير حينئذ ألف حكم، على وجه يكون الزمان مكثر لأفراد عام بحيث يكون كل فرد في كل زمان مغايرا له، يعني الحكم في زمان آخر، كان اللازم بعد العلم بخروج فرد في زمان ما الاقتصار على المتيقن، ليش؟ لأن خروج غيره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر، حكم جديد يصير فرد آخر من العام غير ما علم خروجه، تريد مثال تحب المثال مولانا، كما اذا علم خذ مثالا، كما اذا قال المولى لعبده اكرم العلماء في كل يوم، انظر في كل يوم ولا بأس وان تكرر كلمة يوم، بحيث هكذا لو كان الشيخ في كل يوم يوم، هذا كان اولى لايضاح العموم الزماني، هنا كان اكرام كل عالم في كل يوم واجب مستقل غير اكرام ذلك العالم في اليوم الاخر، فاذا علم بخروج زيد العالم وشفت في خروجه عن العموم يوما او ازيد وجب الرجوع فيما بعد اليوم الاول الى عموم وجوب اكرامي لا الى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا نؤكد للرد على السيد بحر العلوم نؤكد لو لم يجرد لو لم يجرد لو لم يجرد لو لم يجرد عمومه لمانع عذاب استصحاب لا يجب، لانه من قبيل اصلاح حكم الى اصلاح حكم موضوع الى موضوع اخر، بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم لم يجوز التمسك بالاستصحاب، بل يجب الرجوع الى اصل اخر بلي غير مثل اصل براءة نرجع له، كما ان في الصورة الاولى بالعكس كان لو لم يجرد لو لم يجرد استصحابه مع ذلك ما يجوز
للعموم.
لو بردنا على فتح الباب لم يكن الرجوع للعموم. فما اوضح يا مولانا، فما اوضح يا مولانا الفرق بين الصورتين. فالصورة الاولى حتى لو لم يجري، حتى لو لم يجري الاستصحاب، مع ذلك لا يجري التمسك بالعموم. بينما في الصورة الثانية حتى لو لم يجري العموم لا يجري الاستصحاب. اذا كلتا الصورتين لا يجتمع فيهما في آن واحد، ردا على السيد بحر العلوم مولانا، لا يجتمع فيهما في آن واحد الاستصحاب والعموم، حتى نقول تقديم هذا على ذات من باب التقصير. على اي حال هذا ليس بمهم. ثم لا يخفى يا اخوان لاحظوا، لا يحصل عندكم اشتباه حينما تريدون ان تفرقوا بين الصورة الاولى والصورة الثانية. كيف تفرقوا؟ كيف تفرقون؟ اذا قال لكم احد الشيخ فرق بين صورتين، اوضحهما في مقام الكلام والبيان، اضبط كلامك يا اخي، اضبط بيانك، لا تقل كما قال البعض. كما قال البعض قال فرق بين الصورتين، هكذا فرقت انه في الصورة الاولى يكون العموم مستفاد من الاطلاق، فمتى ما استفيد من الاطلاق من مقدمات الحكمة ما يجوز التمسك بالعموم في زمان. وفي الصورة الثانية يستفاد من الوضع، فمتى ما استفيد العموم من الوضع يجوز التمسك بالعموم. يقول لا تقل هكذا، فإنه لا فرق بين أن يكون العموم مستفاد من الوضع أو مستفاد من المقدمات. المهم كل المهم، النكتة كل النكتة، في أن الزمان هل ضرب للحكم؟ الحكم واحد والزمان ضرب له، أو أن الزمان مقيد مكثف. النكتة هنا كاملة وليست كامنة في كون العموم وضعية او اطلاقية. فلعل العموم مرة الاطلاقي مرة العموم ماذا مثلا افترض على انه ماذا نستفيد من الوضع، لكنه لا يكون مكثرا من الوضع، لكنه لا يكون مكثرا. مثل ما كما اذا قيل اكرم او في كل عقد مستمرا، هنا من كلمة مستمرا من وضعها اللغوي نستفيد ماذا؟ ان الحكم واحد بالثاني. انظر العموم سردناه من الوضع، لكن مع ذلك لا يجوز التمسك بالعموم. ومرة ترى من الاطلاق نستفيد العموم، لكن بما ان العموم مستفاد من الاطلاق هو ماذا مكثر ومقيد، مكثر ومقيد، فيجوز حينئذ ماذا التمسك بمن بالعام حين. فليست النقطة كامنة في ذلك. لا طيب له مثال الآن، مثال مو بذهني، ذهب المثال الآن عن ذهني. هذا مثاله أنه ماذا يستفاد من الأطلاق ماذا؟ بل التعدد أطلاق. على أي حال يا مولانا، احنا ما هذا التأكيد الحثيث القوي منا كله للرد على جامع المقام؟ هذا غير الرد على السيد بحر العلوم الآتي، هذا رد على جامع المقاصد. فإن جامع المقاصد بلي، فإن محفوظ السلامة، فإن جامع المقاصد يا أخي قال وبما أن الآية الكريمة مطلقة، العموم فيها إطلاقي حكمي بالنسبة للحكمة وليس وضعي لغوي من الوضع، اذا ماذا بالتالي؟ لا يجوز التمسك بعمومها. وهكذا نحن نقول في رده، ليس المدار على كون العموم وضعي او على كون العموم حكمي، المدار على كون الزمان مقيد او كون الزمان ماذا؟ المهم هذا يا حبيبي، وليس الزمان على الاطلاق على مقدمات الحكمة او على الوضع. لكن لعله والله العالم يا اخي بحقائق الامور، مقصود جامع المقاصد قال الايه تدل
على العموم بالأطلاق ومقدمات الحكمة. فلا يجوز التمسك بعمومها، يعني مقصوده بالتالي، يعني مقصوده ماذا؟ انه ما دام من الاطلاق، الاطلاق عادة يستفاد منها. احسنتم، ان الحكم واحد مستمر ولا يستفاد منه غالبا هكذا، ولعل مثال ما موجود علما لذلك للتعدد للتقيد ان يكون يعني الزمان مقيد على اي حال. طبق العبارة، ثم لا يخفى ان مناط هذا الفرق يعني بين الصورتين ليس كون عموم الزمان في الصورة الاولى من مقدمات الحكمة اتفقنا من الاطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة، من الاطلاق المحمول شلون تعبيرات يا اصيبة ادري شلون ما داعي لها التعبيرات، الاطلاق المحمول على العموم يعني شلون، يعني نقول عموم اطلاقي، حملنا الاطلاق على العموم، عموم اطلاقي يعني شنو عموم اطلاقي يعني مستفاد من مقدمات الحكمة، يقول ليس الكون ليس مناط الفرق كون الزمان في الصورة الاولى هو اطلاق عمومي بدليل الحكمة، وكون في الصورة الثانية عموم لغوي من اللغة من الوضع نستفيد، بل المناط من كل المناط ان هذا كون الزمان في الاولى ظرفا للحكم، وان فرض عمومه ان العموم استفدناه منين من اللغة من الوضع كما قلنا لو قال اكرم اوفر العقول مستمرة فيكون الحكم فيه حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد، فيكون مرجع الشك فيه الى الشك في استمرار حكم واحد وانقطاعه فيستقر ما دام الزمان ظرف وان كان العموم عموم لغوي، بينما الزمان في الثانية مكثر لافراد موضوع معقول على نحو التقييد، فبلا فرق بين ان يكون هذا استفادة التقييد والتكثر استفدنا من الوقت او استفدنا من الاطلاق ومقدمات الحكمة، من الوقت كما لو صرح قال او في بالعقد في كل يوم يومين، او يفرض على ان من الاطلاق استفدنا بحيث السامع فهمه هذا المثال الان قلت له السامع فهمه من آية كريمة اوفوا بالعقود من اطلاقها يعني اوفوا بالعقود في كل يوم يومين، لو فهم الفاهم لو فهم السامع يا اخي لو فهم من الاطلاق التعدد الزمان بالحاضر الازمن مع ذلك سواء استفدنا هذا التعدد والتكثر والتقيد من العموم او من الاطلاق على اثر التقديرين يا اخي يا اخي يجوز التمسك بالامر فالمدار على ان يكون القيد مكثف بس سواء استفدنا هذا من الاطلاق من المقدمات من العموم تمرجع الشك في وجود الحكم في الان الثاني الى ثبوت حكم خاص بفرد من العام مغاير للفرد الاول، ومعلوم ان المرجع فيه الى اصالة العموم، فافهم مولانا واغتنم مولانا هذه المطالب علي، ومن هذا احنا نريد الرد على جامع المقاصد، وبذلك يظهر فساد دفع كلام، انا قلت يظهر فساد ماذا ما ذكره جامع المقاصد، لا ما ذكره بعض في رد جامع مقاصد، والدافع شيخ الجواهر يا اخي شيخ الجواهر يا اخي بريء شيخ الجواهر رد الكلام السابق لجامع المقاصد قال له بان الاية الكريمة اقصى ما تدل باطلاقها تدل على ما يستفاد من عدها اللزوم من الاطلاق اذا من الاطلاق اذا ما يجوز اذا ما يجوز التمسك بعمومها، فنحن نقول له ليس المدار على استفادة من الاطلاق او من اللغة بل المدار على كون الزمان ظرف او على كون الزمان مكثف، ردك ليس متينا ليس منهجيا وان كان نحن نتوافق معك من حيث النتيجة لكن لا بهذا الطريق، وبذلك يظهر يعني من كون المدار ليس على الاطلاق مقدمات الحكمة او العموم الوضعي على الوضع يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد والدافع شيخ الجواهر بان اية اوفو وغير اية اوفو مطلقة لا عامة، فاذا مطلقة فلا تنافي الاستصحاب، اذا على هذا الاساس ماذا عموما ما يمكن التمسك به لانه مطلقة تنفسك بالاستصحاب، يقول هذا الرد باطل الا ان يكون مقصود شيخ الجواهر كلام جواهر يا اخي مقصودة من انها مطلقة يعني بالتالي هذا جعله مرآة لشيء اخر خلف الستار، مقصودة يقول اذا كان من الاطلاق غالبا من الاطلاق لا يستفاد الا كون الزمان ظرفا لا قيدا مكثرا، الا ان يدعى ان العموم اذا استفيد من الاطلاق العموم الاطلاقي لا يرجع الى العموم الزماني على الوجه الاول، يعني بحيث يكون ماذا لا يرجع الا الى العموم الزماني على الوجه الاول، يعني ان صار يتغير من كون الزمان ظرف. الان نأتي الى رد السيد بحر العلوم حينما قال على انه حينما قال على انه الاستصحاب قد يخصص دينار من العجائب والغرائب، هذا دليل فقاهتي قصص الدليل الاجتهادي، عجائب وغرائب يا اخي. بل مولانا يقول ظهر الرد عليه، ومتى بالصورة الاولى ظهر الرد عليه؟ من الان يريد ان يشرح يقدم مقدمة بلي، فقد ظهر ايضا مما ذكرنا، فقد ظهر ما تقول هاي الساشي يسموها في مغني الذي عن كتب الاعاري ما موجود اتفاق يا اخي. ايش تقول وقد ظهر واولى ثم انه قد ظهر؟ فقد ظهر شنو؟ فقد ظهر ايضا مما ذكرنا من تغاير موردي الرجوع الى الاصحاب وي الرجوع الى العام، فساد ما قيل في الاصول، في الاصول العملية او في بعض الاصول ما يأثر. ماذا قيل؟ راجع الرسائل في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب، راجع هناك رأي السيد بحر العلوم، رأي السيد بحر العلوم هناك قرأناه في الرسائل في التنبيه العاشر بعد الظاهر. بلي ما قيل من ان الاستصحاب قد يقوى القائل السيد بحر العلوم من ان الاستصحاب قد يخصص العموم، ومثل له بالصورة الاولى. الصورة الاولى لا نجري العموم، نتمسك بالاستصحاب اللي هي يكون فيها زمان ضار، زعما منه ان الاستصحاب قد خصص العموم، هو هكذا زعم وتقيده. لكن مولانا وقد عرفت ان مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع الى العموم، وهو يا اي صورة؟ الصورة الاولى، الصورة الاولى التي يجري فيها الاستصحاب ما يجوز فيه الرجوع الى العموم، حتى لو منعنا بالي مولانا ما قلنا بحجية الاستصحاب، مع ذلك مع ذلك لا يجوز العموم، قلنا ليس شك التفصيل، ولو حتى لو فرض عدم الاستصحاب بالي على فرض عدم الاستصحاب مع ذلك العموم لا يجوز، يعني شك ليس التفصيل. ومقام جريان العموم هو الصورة الثانية، لا يجوز الرجوع الى الاستصحاب ولو فرض عدم العموم، لانه من قبيل اصلاح حكم موضوع، حكم موضوع لا موضوع اخر. اذا فليس شيء منهما ممنوعا بالاخر في شيء من المقام، ليس احدهما مانع والاخر ممنوع، هذا يمنع ذا، حتى نقول مخصص يصير الاستصحاب يمنع من العموم حتى يصير مخصص الى يا سيدة طائفة يا مولانا الجليل. كلام جامع المقاصد، ردنا لجامع المقاصد صار اكثر 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 شنو اكثر؟ مقطوع يعني. بس احنا في ردنا لجامع المقاصد ماذا قلنا؟ على التقدير الاول لا يجوز التمسك بالاستصحاب على على بالعموم، على التقدير الثاني يجوز، لكن لابد ان نقول الايه اكثر ما يستفاد منها. هذا من المهم قلت في اثناء الشرح، قلت لابد من الاتيان به معجلا، هو اخره 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 الان يريد له، هذا ناقص، هذا يعني منهجيا ليس بصحيح. اذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الاول مولانا، يعني شنو قبيل الاول؟ يعني الزمان ضاع، يعني 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 عموم ما موجود، يعني ما يجوز التمسك، يعني الزمان ضاع، يعني الحكم باللزوم حكم واحد مستمر، لأن العقد المغبون فيه إذا خرج، إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمان واحد وبين عدم وجوبه رأسا، من عدم وجوب رأسا لا يلزم تخصيص إضافي، نظير العقد الجائز دائما، إذا كان العقد جائز دائما فلم تخصيص تأوفه بالعقود يلزم، مثل عقد الوكالة جائز دائما، عقد الوديعة جائز دائما، جائز دائما، هل يلزم من ذلك يعني ضروره تخصيصات متعدده على عقود العقد او تخصيص واحد؟ ليس الا تخصيص واحد، لانه مره واحده يكون عقد الوديعه خارج، لا مرات متعدده بلعدد الازمان. العقد الجائز الى الابد لا يلزم من خروجه تخصيصات متعدده، ما وردهم كذلك. فاذا كان العقد عقد بيع وخرج ثبت القياس في زمان الاطلاع من خروج المستمر لا يلزم تخصيص مستمر حتى تتمسك بالعموم. فليس الامر دائرا بين قلة التخصيص وكثرته حتى يتمسك بالعموم فيما عدا المتيقن. فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في القيام، لو فرض لو كما هو ليس ببعيد لا يجري، ها لا يجري، قال انتظر هنيئا على ما سنشير اليه لم يجز التمسك بالعموم ايضا. فهم لا يجوز التمسك به.
نعم اذا اريد تتمسك باثبات اللزوم تمسك، اذا اريد تثبت اللزوم تمسك بغير العموم. مثلا ديما نتمسك بالعموم. احد طرق اثبات اللزوم، احد طرق اثبات اللزوم غير العموم ما هي؟ نحن قرانا 7 طرق او 8 طرق فيما سبق. احد الطرق ماذا؟ احد الطرق تثبت الاستصحاب. يعني كيف نثبت اللزوم؟ عن طريق الاستصحاب، يعني بان نقول هكذا لما جرى العقد كان الاثر مترتب على الملكيه، كانت نقل وانتقال حصل ام لا حينما حصل العقد ذلك، وحينما اطلع على الغبن وبعد لم يفتح او لم يفتح، نقل وانتقال بعد موجود ام لا؟ بل بعد. اذا مضى زمان الاطلاع وحصل تراخي، انظر كيف اجري الاستصحاب، انظر كيف اجري الاستصحاب، وحصل تراخي وبعد التراخي مدة مديدة قال المشتري فتحت نسك، هل زال النقل والانتقال ام لا؟ نفتح الدقة. فهذا الاستصحاب يثبت لنا ماذا؟ نتيجة ماذا يثبت لنا؟ اللزوم. فبهذا الطريق يمكن اثبات اللزوم، لا بطريق التمسك بالعموم. قلنا العموم انما يتمسك به عند الشك في التخصيص، هنا لا يوجد شك في تخصيص اللزوم. فاللزوم يمكن اثباته بطريق اخر، وهو طريق ماذا؟ وهو التمسك باستصحاب بقاء النقل والانتقال، بان نقول اكرر حينما جرى العقد نقل وانتقال كان حاصل، حينما اطلع على الغبن لكن بعد لم يفسخ هذا المغبون نقل والانتقال بعد حاصل، اذا تراخى ثم بعد التراخي اراد ان يفسخ وقال فسخت نشك، هل زال النقل والانتقال ام لا؟ نستصحب بقاء النقل والانتقال. هذا بالتالي اثبتنا بقاء اللزوم عن طريق الاستصحاب لا عن طريق ماذا؟ العموم. نعم يتمسك فيه يعني في اثبات اللزوم حينئذ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العموم من الاستصحاب، اما بالعموم قلنا لا. هنا في الصورة الاولى ليس المورد مورد العموم، يعني الشك ليس في التخصيص الجديد. واما استناد القول بالتراقي بحمد الله والمنة فرغنا من القول الاول، فلننتقل الى القول، ما هو القول الثاني؟ ما هو القول الثاني؟ التراقي دليله ماذا؟ استصحاب بقاء الخيار، استصحاب بقاء. احنا قلنا الكل قابل للمناقشة، هذا ايضا قابل للمناقشة. نحن نقول الاستصحاب لا يجري الا اذا احرز بقاء الموضوع، ولكن متى يحرز بقاء الموضوع يا اخوان؟ الجواب يحرز في حالته، الحالة الاولى ان يكون الدليل الدال على الحكم لفظية، يكون الدليل لفظي ويحدد هو الدليل اللفظي يحدد موضوع الحكم. في مثل هذا الحالة نلاحظ اذا ذلك الموضوع الذي حدده الدليل باقي يجري الاستصحاب والا فلا. الطريق الثاني لاحراز بقاء الموضوع ان لا يكون الدليل لفظي، ولكن يكون الشك شكا في الرافع لا شك في المقتضى. اذا كان الشك شكا في الرافع فهذا معناه ان الموضوع بعده، موضوع الحكم بعده موجود، اذ لو لم يكن موجودا الموضوع لا يكون الشك فيما في الرافع، اذ ما عدم وجود المقتضي الحكم لا تكون له قابلية لأن يستمر، يكون الشك شك في من؟ في المقتضي لبقاء الحكم، ليس الشك شكا في الرافع. فالإنسان لا يجب في وجود الرافع للحكم إلا إذا فرض أن الموضوع للحكم كان ثابت، حتى حينئذ الحكم إلى اقتضاء البقاء، ولا يكون الشك في ارتفاعه الا شكا فيما في الرافع. اما اذا فرض ان الشك لم يكن في الرافع بل كان الشك في المقتضي فهذا معناه اننا لم نحرز
وأحرزنا بقاء الموضوع، معناه أنه ماذا؟ الشك يكون شكا في الرابع، يعني الحكم إلى اقتضاء البقاء، يعني الموضوع موجود بعد. فلا نشك في ارتفاع زواله إلا لأجل وجود الرابع. فإذا الشك في وجود الرابع يا أخي لازم دائما أن الموضوع باقي حتى يمكن أن يكون الشك في الرابع. فإذا في حالتين إذا ترى اتفاق إحراز الموضوع، ولا يحرز بقاء الموضوع إلا متى؟ إذا كان الدليل لفظي حتى على ضوء نحدد بقاء الموضوع، هو يحدد الموضوع فنلاحظ هل باقي أم لا الموضوع، أو يكون الشك شكا قل معي في الرافع. وفي مقامنا كلا الأمرين مفقود، ليس دليل الخياري لفظية، لا لا يوجد عندنا دليل لفظي يثبت خيار الغبني، أي دليل ما موجود عندنا، لا يوجد عندنا دليل يقول المشتري له الخيار إذا كان مغبونا، إذا كان الدليل هكذا يقول الموضوع ما هو المشتري، ونقول المشتري أولا كان العلامات موجود يجب، لكن المفروض الدليل ليس لفظي، الدليل غير لفظي، وليس الشك شكا في الرافع، وإنما الشك في من؟ في المقتضي، لأننا نحن نشك هل خيار الغبن له قابلية البقاء أم ليس له قابلية البقاء بعد الزمان الطلاع، هل له قابلية البقاء أم ليس الشك في الرافع؟ أتعلم الرافع مثل ماذا؟ أن يقول أسقطت الخيار، أن يتصرف، أن ينقل، أن يتلف، هذه روافع، هذه روافع يا أخي. إذا شككنا في حصول واحد من هذه يقال الشك شك في من؟ في الرافع، لكن نحن لم، ولكن مفروض لم يحصل واحد من هذه، فإذا ما عدم حصول واحد من هذه إذا لماذا نشك في بقاء الخيار؟ ليس إلا من جهة أن خيار الغبن له استعداد البقاء طويلا أم استعداد ماذا؟ مؤقت وفي حدود ماذا؟ الزمن الأول. إذن على هذا الأساس لا يجري الاستصحاب والتطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.